الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم إدارة الجودة الشاملة. الإعداد والتقديم الدكتور علي عرجاش. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، أعزائي الطالبات، نرحب بكم من الدرس الخامس من دروس مادة إدارة الجودة الشاملة. سوف يدور الدرس حول المحاور التالية: المحور الأول بعض نماذج إدارة الجودة الشاملة، حيث سيتم الحديث عن عدة نماذج لإدارة الجودة الشاملة، وهي نموذج شركة IBM، نموذج الجهاز الحكومي، نموذج بيتر دراكر، أربعة نموذج تشارلز بي هاندي، خمسة نموذج توم بيترز، ستة نموذج فيل كروسبي. وبالطبع هذه النماذج هي استكمال للنماذج التي تم الحديث عنها في المحاضرة الماضية، حيث تحدثنا عن سبعة نماذج، واليوم سوف نتحدث عن ستة نماذج، وبذلك نكون قد تطرقنا بعد انتهاء هذه المحاضرة إلى 13 نموذجاً من نماذج إدارة الجودة الشاملة. بعد ذلك سوف يتم الحديث حول التقييم العام للنماذج التي تم عرضها في هذه المحاضرة والمحاضرة السابقة، ومن ثم سوف يتم التطرق إلى عرض أهم القواسم المشتركة بين نماذج إدارة الجودة الشاملة التي تم عرضها. هذا هو المحور الأول. المحور الثاني سوف نتحدث فيه عن الأخطاء الشائعة عند تطبيق إدارة الجودة الشاملة. المحور الثالث سوف نتحدث فيه عن معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الأجهزة الحكومية. لكن قبل الحديث حول موضوع اليوم نطرح الأسئلة التالية: هل هناك نماذج أخرى لإدارة الجودة الشاملة غير التي تم عرضها في المحاضرة الماضية؟ وما هي تلك النماذج؟ السؤال الثاني: ما أهم القواسم المشتركة بين نماذج إدارة الجودة الشاملة؟ السؤال الثالث: ما أهم الأخطاء الشائعة عند تطبيق إدارة الجودة الشاملة؟ السؤال الرابع والأخير: ما أهم معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الأجهزة الحكومية؟ أعزائي الطلاب، أعزائي الطالبات، محاضرة اليوم سوف تجيب عن الأسئلة السابقة بالتفصيل، وذلك كما يلي. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، المحور الأول سوف نستكمل فيه الحديث عن نماذج إدارة الجودة الشاملة، وذلك كما يلي: النموذج الثامن من نماذج إدارة الجودة الشاملة هو نموذج شركة IBM، حيث بدأ بتطبيق هذا النموذج عام 1983 ميلادية، ويسعى هذا النموذج إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية تعبر عن استراتيجية إدارة الجودة الشاملة المطبقة في شركة IBM. ونبين هذه الأهداف في الشكل صفحة 209، يمكنك عزيزي الطالب عزيزي الطالبة العودة إليه. حيث يتضح من الشكل أن استراتيجية إدارة الجودة الشاملة تبنى على أربعة أهداف، وعلى ضوء استراتيجيتها أيضا يتكون نموذج الشركة من العناصر التالية. إذن الشكل يوضح أن استراتيجية إدارة الجودة الشاملة تبنى على أربعة أهداف، هي تقدير العنصر البشري واحترامه، خدمة العميل وتحقيق الرضا لديه، التميز في الأداء والعمل في كافة الأنشطة والعمليات، تحقيق مستوى جودة لم يصل إليه أحد. وعلى ضوء استراتيجية المنظمة، يتكون نموذج الشركة من العناصر التالية: العنصر الأول أن الغاية الأساسية للشركة في تحقيق يتمثل في تحقيق مستوى عالي من الجودة، وهذا يستدعي الوصول إلى منتجات خالية من العيوب. ولتحقيق ذلك تم بذل كافة الجهود، ومنها تشكيل فرق العمل لتحسين الجودة. العنصر الثاني أن هذا النموذج ينظر إلى الجودة وتحسينها على أنها عملية متكاملة ذات أربعة أركان. هي إذن العنصر الثاني أن النموذج الذي وضعته شركة IBM ينظر إلى الجودة وتحسينها على أنها عملية متكاملة ذات أربعة أركان. هي الركن الأول العميل، الركن الثاني المورد، الركن الثالث العمليات، الركن الرابع العاملون. العنصر الثالث من العناصر المكونة لنموذج شركة IBM هو أن هذا النموذج يؤكد على التعليم والتدريب لأهميتهما في تنمية قدرات العاملين ومواهبهم. بالمناسبة، لا تلاحظون أعزائي الطلاب أعزائي الطالبات أن هذا العنصر أيضا مشترك بين النماذج التي تم عرضها والتي أيضا سيتم عرضها لاحقا في هذه المحاضرة. العنصر الرابع من عناصر نموذج شركة IBM هو التأكيد على أهمية نظام الاتصال وفتح جميع قنواته في كافة الاتجاهات. العنصر الخامس أن أسلوب العمل يقوم على أساس العمل الجماعي ومبدأ ديمقراطية الإدارة. العنصر السادس والأخير أن هذا النموذج يؤكد على ضرورة توافر النية الصادقة والعزم والإصرار لدى جميع العاملين لجعل الجودة وتحسينها غايتهم الأساسية. النموذج التاسع من نماذج إدارة الجودة الشاملة أعزائي الطلاب أعزائي الطالبات هو نموذج الجهاز الحكومي، حيث وضع هذا النموذج من قبل شخصين هما بارتون ومارسون، بحيث يمكن تطبيقه في المنظمات الحكومية. ويشتمل النموذج على عدد من العناصر التي تعد بمثابة خطوات يمكن تطبيق هذا النموذج من خلالها، وفيما يلي توضيح لها. إذن هذا النموذج تم وضعه من قبل شخصين هما بارتون ومارسون، يمكن تطبيق هذا النموذج في المنظمات الحكومية. يشتمل هذا النموذج على مجموعة من العناصر تعد بمثابة خطوات يمكن تطبيق هذا النموذج من خلال اتباع تلك الخطوات، وفيما يلي تحديد لتلك الخطوات أو تلك العناصر. الخطوة الأولى تحديد شريحة المواطنين أو الجمهور المستفيد من خدمة المنظمة أو خدماتها من قبل المنظمة الحكومية التي تود تطبيق إدارة الجودة الشاملة. الخطوة الثانية استطلاع حاجات ورغبات وتوقعات هذا الجمهور. الخطوة الثالثة إعادة تصميم كافة سياساتها وإجراءاتها وطرق أداء الخدمة لديها بشكل يؤدي إلى تحقيق مطالب الجمهور وتوقعاتهم. الخطوة الرابعة تحديد التقنيات الحديثة التي سوف يستخدمها الموظفون في تقديم الخدمة للجمهور استخداما أو إسهاما في تحقيق الجودة. الخطوة الرابعة تحديد التقنيات الحديثة التي سوف يستخدمها الموظفون في تقديم الخدمة للجمهور إسهاما في تحقيق الجودة والسرعة والسهولة والمرونة في تقديمها. الخطوة الخامسة إخضاع الموظفين لدورات تدريبية مستمرة لشرح الفلسفة والنهج الجديدين وتمكينهم من تطبيقها. الخطوة السادسة تبني سياسة لا مركزية السلطة إلى جانب لا مركزية أداء الخدمة، وذلك لتسهيل تقديمها للمواطنين. الخطوة السابعة تنفيذ استطلاعات لرأي الجمهور المستفيد من الخدمة للتعرف على ملاحظاته وشكاواه ومقترحاته بشكل دائم بغرض رفع مستوى جودة العمل وإدخال تحسينات مستمرة عليها وتحقيق درجة عالية من الرضا لدى الزبائن. الخطوة الثامنة إجراء مقارنات بين مستوى جودة الخدمات المقدمة من قبل مختلف المنظمات الحكومية طبعا لتحديد المنظمات ذات الجودة العالية في خدماتها ومستوى الرضا لدى جمهورها، وإطلاع المنظمات الأخرى على هذه النتائج لتحذو حذوها. الخطوة التاسعة والأخيرة تقديم مكافآت للمتفوقين سواء على مستوى المنظمات أم على مستوى الموظفين. الخطوة التاسعة والأخيرة في هذا النموذج وهو نموذج الجهاز الحكومي، تتمثل هذه الخطوة في تقديم مكافآت للمتفوقين سواء على مستوى المنظمات أم على مستوى الموظفين. لي ملاحظة أتمنى أن تمعن النظر فيها أعزائي الطلاب أعزائي الطالبات، كيف لو أمكن تطبيق هذا النموذج على منظماتنا الحكومية؟ ما الذي سيحدث لو طبق هذا النموذج في منظماتنا الحكومية، الوزارات، المؤسسات، كل المؤسسات الحكومية العاملة في بلداننا العربية؟ ما الوضع الذي ستكون عليه فيما لو طبق هذا النموذج؟ ما الذي سيحدثه هذا النموذج من نقلة نوعية في عمل وأداء هذه المؤسسات الحكومية؟ أترك لكم أن تفكروا في نتائج تطبيق هذا النموذج على المنظمات الحكومية. أعزائي الطلاب، أعزائي الطالبات، ننتقل الآن إلى النموذج العاشر من نماذج إدارة الجودة الشاملة، وهو نموذج بيتر دراكر، حيث حدد دراكر إطاراً لعملية تحسين الجودة. يمكن تحديد هذا الإطار في خطوات مختصرة، هي: قيم وضعك الحالي لتعرف ماذا لديك وما إمكاناتك، وفي ضوء التقييم، إذن أول شيء قيم وضعك الحالي لتعرف ما إمكاناتك من نقاط إيجابية ونقاط سلبية، وفي ضوء هذا التقييم حدد ماذا بإمكانك أن تفعله من أجل تحسين الجودة، ومن ثم نفذ عملية التحسين بشكل مستمر وحافظ على هذا التحسين والتميز. هذه هي الخطوات المختصرة لعملية تحسين الجودة لدى بيتر دراكر. أشار دراكر إلى أنه يوجد فروق في مجال إدارة المنظمات على اختلاف أنواعها. هناك منظمات أعمال، منظمات بحث علمي، جامعات، مؤسسات تعليم بشكل عام، مستشفيات، أجهزة حكومية، وبالتالي فبالإمكان تعميم نموذجه على جميعها. ويقوم هذا النموذج على الأركان التالية. إذن فيما يلي سنتحدث عن أركان نموذج بيتر دراكر. الركن الأول: أن يكون لكل منظمة استراتيجية خاصة بها تسعى من خلالها إلى تحقيق أهدافها وغاياتها. الركن الثاني: أن إرضاء العميل هو الغاية الأساسية لأي منظمة. الركن الثالث من أركان نموذج بيتر دراكر: أن تنظيم العمل بشكل جيد يساعده على تحقيق الأهداف والغايات. أن الأسلوب الإداري الفعال في إدارة المنظمة الذي يخدم تحقيق الجودة هو أسلوب الإدارة بالأهداف. أن توفير الرعاية الجيدة للموارد البشرية والتحفيز المناسب لها وتنميتها وتطوير أدائها، والتوجه نحو تنمية الرقابة الذاتية لدى العاملين. أن دراكر يعتقد أن نجاح المنظمة واستمراريتها يعتمدان على قاعدة الهرم التنظيمي، أي الأفراد العاملين في قاعدة الهرم التنظيمي، وهم في المستوى الذي يتعامل مباشرة مع الإنتاج ومع العملاء إلى آخره. الركن الثامن والأخير: اعتبار الاتصال وسيلة فعالة من أجل الاحتكاك والتواصل بين العاملين في المستويات كافة. أعزائي الطلاب، أعزائي الطالبات، نتحدث فيما يلي عن نموذج رقم 11 أو النموذج 11 من نماذج إدارة الجودة الشاملة، وهو نموذج تشارلز بي هاندي. حيث اشتمل نموذج هاندي على الجوانب الأساسية التالية: واحد، أن هدف أي منظمة يجب أن يكون إرضاء عملائها، وهذا الهدف مسؤولية جميع العاملين فيها. اثنين، أن على المنظمة تحقيق مستوى عال من الجودة وجعل عملية تحسينها مستمرة، وإذا لم تتمكن من ذلك فإن المنظمة تؤول إلى الزوال بسبب خسارتها في السوق نتيجة عدم رضا زبائنها عنها. العنصر الثالث أو الجانب الثالث من نموذج هاندي: أن هاندي وضع إطارا عاما لإدارة الجودة الشاملة. تضمن هذا الإطار جوانب أساسية يجب توفيرها من أجل تطبيق التغيير الجديد، وهذه الجوانب هي: إحداث ثورة تكنولوجية داخل المنظمة بحيث تشمل تحديث جميع الآلات والمعدات وخدمات الصيانة. ب. السعي إلى تطبيق اقتصاديات الجودة. اقتصاديات الجودة في نظر هذا النموذج هي العمل الصحيح من أول مرة، إزالة كل مظاهر الإسراف والضياع في العمل الإنتاجي لتخفيض التكلفة وتحقيق أرباح عالية وبشكل مستمر، إلغاء طرق وإجراءات العمل القديمة كافة واستبدالها بطرق جديدة وحديثة. أكد هاندي على كفاءة وفاعلية عملية الاتصال داخل المنظمة. النموذج الثاني عشر هو نموذج توم بيترز، حيث ولد بيترز عام 1942 في الولايات المتحدة الأمريكية وعمل في البنتاغون، ثم حصل على درجة الماجستير في الهندسة المدنية قبل ذهابه لخدمة العلم في فيتنام. قام بيترز مع زميل له يدعى ووترمان بدراسة الوضع التنظيمي والإداري ل43 شركة أمريكية تطبق إدارة الجوية الشاملة، وانتهي إلى وجود خصائص مشتركة بين هذه الشركات فيما يخص النماذج التي تم تطبقها، وهذه الخصائص هي ما يلي. إذن توم بيترز وزميله قام بدراسة الوضع التنظيمي والإداري ل43 شركة أمريكية تطبق إدارة الجودة الشاملة، انتهي إلى وجود خصائص مشتركة بين كل هذه الشركات فيما يخص النماذج التي تطبقها، أي نماذج إدارة الجودة الشاملة. وهذه الخصائص المشتركة هي: التركيز الأساسي يجب أن يكون على العملاء، أن القرب من العملاء أمر ضروري، أن تطوير أو أهمية تطوير العمل بشكل مستمر، تعليم جميع العاملين أن يسعوا إلى خدمة العملاء، توفير المرونة في العمل، وهذا يستدعي بالطبع ضرورة تفويض السلطة، إيجاد معايير لتقييم الأداء وضبط الأمور في مجال العمل الرقابي، عدم القيام بأي نشاط إلا بعد التعرف عليه من زواياه وجوانبه كافة كوسيلة للمحافظة على استمرارية النجاح. التعليم والتدريب المستمرين ركن هام من أركان إدارة الجودة الشاملة. المشاركة على كافة المستويات مطلب أساسي لتطبيق إدارة الجودة الشاملة. وانطلاقا من تلك الدراسة، إذن تلك أو ما مضى هو عبارة عن الخصائص المشتركة بين الشركات التي تم دراستها وهي تطبق بالطبع إدارة الجودة الشاملة. انطلاقا من تلك الدراسة قام بيترز بوضع نموذجه الذي اشتمل على المرتكزات التالية. إذن انطلاقا من تلك الخصائص المشتركة قام بيترز بوضع نموذج اشتمل على المرتكزات التالية. المرتكز الأول لنموذج بيترز أن إدارة الجودة الشاملة ثورة جذرية على كل قديم، أن إدارة الجودة الشاملة مسؤولية عامة على جميع المستويات الإدارية، أن إرضاء العملاء الغاية الأساسية للمنظمة ويجب أن تنصب كل الجهود وتتجه إلى تحقيق ذلك اللي هو إرضاء العملاء، أن الاتصال المستمر مع العملاء لمعرفة مطالبهم ورغباتهم والاطلاع على أي تغيير فيها مطلب أساسي وعامل فعال لتحقيق النجاح. المرتكز الخامس أو العنصر الخامس من عناصر أو مرتكزات النموذج بيترز هو تعليم وتدريب العاملين على أن خدمة العملاء وإرضائهم هو الهدف الأساسي، أن تطوير العمل وتحسينه عملية مستمرة وشاقة. وبإمكانك عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة الاطلاع على بقية العناصر أو المكونات لنموذج بيترز من الكتاب المقرر عليك صفحة 219-220. أعزائي الطلاب أعزائي الطالبات، النموذج 13 والأخير من نماذج إدارة الجودة الشاملة هو نموذج فيل كروسبي، حيث وضع كروسبي عددا من الأركان الأساسية التي تشكل في مجموعها رؤيته عن إدارة الجودة الشاملة، و سوف يتم توضيح تلك الأركان فيما يلي. إذن سنتحدث فيما يلي عن الأركان الأساسية التي تشكل في مجموعها أو رؤية فيل كروسبي لإدارة الجودة الشاملة. هذه الأركان هي: 1- تحديد مستوى الجودة المطلوب وذلك من خلال معرفة احتياجات العميل ثم العمل على تحقيقها. 2- أن نظام الجودة يقوم على معيار أساسي هو منع وقوع الأخطاء، أي أن تكون الأخطاء صفرا، وهذا المبدأ يسمى بـ The Performance Standards Zero Defect، أي أن العمل والإنتاج بدون أخطاء هو هدف الإدارة، وذلك يعني وصول المنظمة إلى مستوى الجودة الكاملة. وللوصول إلى ذلك المستوى من الجودة يتطلب الأمر التركيز على ما يلي: التعليم والتدريب المستمرين، التحسين المستمر للجودة، الرقابة الوقائية بدلا من الرقابة البوليسية. رقم 3 أو الركن الثالث من أركان النموذج الذي وضعه فيل كروسبي أن مسؤولية تحقيق الجودة تقع على الجميع. الركن الرابع التكاليف، حيث صنف كروسبي التكاليف ضمن فئتين هما التكاليف غير المقبورة والتكاليف المقبورة. تكاليف غير المقبورة وهي التي أنفقت على إنتاج السلعة أو الخدمة ولم تحقق مستوى الجودة المطلوب ولا رضا العملاء. التكاليف المقبورة وهي كل إنفاق أسهم في تحقيق الجودة المطلوب ورضا العميل. الركن الخامس الأنظمة، حيث أشار كروسبي إلى ضرورة وجود نظام خاص لكل عملية أو نشاط، وهذه الأنظمة يجب أن تكون متكاملة مع بعضها بشكل يسهم في تحقيق الجودة. أكد كروسبي على أهمية الاتصال بالعملاء والإصغاء إليهم لتحديد احتياجاتهم. رأى كروسبي أن الخط التنفيذي الأول يقصد به العمال الذين يجب الاتصال بهم بشكل مستمر، فهؤلاء يعيدهم في العمل ويعرفون ما تحتاج إليه عملية تحقيق الجودة. ثمانية التحسين، ويقصد به كروسبي التحسين المستمر للجودة الذي يجب أن يكون عادة أو سنة تسير عليها المنظمة باستمرار. تسعة الموردون، هم دعم لإمكانات المنظمة في تحسين جودتها، لذلك يجب إقامة علاقات طيبة وحسنة معهم. عشرة السياسات، حيث وضح كروسبي مدى أهمية وجود سياسات واضحة ومستمرة في المنظمة يتم من خلالها تنفيذ الأعمال. 11 الإدارة العليا، حيث أكد على أهمية دعم الإدارة العليا واهتمامها بالجودة ورغبتها في تحقيق مستوى عال فيها. أعزائي الطلاب وأعزائي الطالبات، بعد ما تم عرضه من نماذج لإدارة الجودة الشاملة وهي 13 نموذجا، يمكننا أن نضع تقييما عاما لتلك النماذج التي تم عرضها، حيث يمكن القول إن جميعها تدور ضمن فلك أو إطار محدد يرسم للمنظمات المرتكزات أو المحاور التي يقوم عليها تطبيق إدارة الجودة الشاملة، كما أنه أصبح بإمكان المنظمات أن تضع نماذجها الخاصة بها في مجال تطبيق إدارة الجودة الشاملة، مع التأكيد على أن مضمون هذا النموذج قد يختلف من منظمة لأخرى في بعض الجزئيات، كما يتضح وجود قواسم عامة ومشتركة بين تلك النماذج. هذه القواسم العامة والمشتركة بين النماذج التي تم عرضها يمكن إجمالها فيما يلي: واحد، وضع فلسفة إدارية جديدة تخدم تطبيق إدارة الجودة الشاملة. هذا القاسم المشترك الأول بين كل النماذج التي تم عرضها. القاسم المشترك الثاني، وضع استراتيجية جديدة تسهم في تحقيق الرسالة الجديدة للمنظمة. الثالث، إرضاء العميل، أن إرضاء العميل هو الغاية الأساسية. التغيير الجذري لكل شيء يسهم في تحقيق الجودة الشاملة. تبني تأكيد الجودة والتركيز على رقابة الجودة أكثر من الرقابة الكمية. أن العنصر البشرية هو الأهم في تطبيق إدارة الجودة الشاملة. أن طبيعة العمل جماعي تعاوني يركز على فرق العمل والمشاركة. أن التعليم والتدريب المستمر هو استثمار له عائد وهو مطلب ضروري لتطبيق إدارة الجودة الشاملة. ويمكنك عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة استكمال بقية العناصر المشتركة بين النماذج التي تم عرضها من الكتاب المقرر عليك في الصفحة 225-226. أعزائي الطلاب أعزائي الطالبات، نتحدث فيما يلي عن الأخطاء الشائعة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة. أي عمل لا بد أن يصاحبه أخطاء، وهذه الأخطاء يرده إليها علماء الإدارة كي يتم تلاشيها وتجنبها أو وضع الحلول الممكنة لها، حيث أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة يصاحبه بعض الأخطاء التي تؤثر سلبا على نجاح التطبيق. يمكن عرض أهم تلك الأخطاء فيما يلي: استعجال النتائج، وهذه سمة من سمات المجتمعات الشرقية أنها تريد النتائج بين عشية وضحاها، والأمر بالنسبة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة ليس كذلك، بل إنه يحتاج إلى وقت طويل، وأن السرعة دائما ما يختلفها بعض الأخطاء، كما أن الحصول على شهادة الأيزو يجب أن لا يصبح الهدف الأساسي للمنظمة، بل على المنظمات أن تسعى إلى تطبيق إدارة الجودة الشاملة. الخطأ الثاني الذي يمكن أن تقع فيه المنظمات التي تطبق إدارة الجودة الشاملة هو عدم التوفير الكامل لمتطلبات التطبيق. حينما تقرر المنظمة تطبيق إدارة الجودة الشاملة، فإنه يفترض أن تكون قد وفرت احتياجات التطبيق ومتطلباته، وإلا فإن التجربة ستفشل. ونحن تحدثنا عن متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في محاضرة سابقة. الخطأ الثالث الذي يمكن أن تقع فيه أي منظمة تود تطبيق إدارة الجودة الشاملة هو النقل الحرفي. بالطبع عرفنا فيما مضى أن الخطوط العامة العريضة لإدارة الجودة الشاملة متشابهة، لكن التطبيق يختلف من منظمة لأخرى حسب إمكانات كل منظمة والبيئة المحيطة بها ومن ثم فإن النقل الحرفي دون تعديل تجربة أي منظمة حتى وإن كانت ناجحة فإن النتيجة قد تكون الفشل، لأن ظروف كل منظمة تختلف من منظمة لأخرى. الخطأ الرابع نقص المعرفة، حيث أن التطبيق دون إلمام بأبعاد إدارة الجودة الشاملة ومفاهيمها الأساسية يعد من الأخطاء الشائعة، ومن ثم فإن على المنظمة تقديم برامج تدريبية وتعليمية فعالة ومستمرة وواسعة لكي تقوم بتزويد العاملين في المنظمة بالمعرفة اللازمة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة. وهناك مجموعة من الأخطاء الأخرى يمكنك عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة مراجعتها من الكتاب المقرر عليك من الصفحة 227 إلى الصفحة 233. أعزائي الطلاب وأعزائي الطالبات، نأتي إلى المحور الثالث والأخير في محاضرة اليوم، ويتحدث عن معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الأجهزة الحكومية. بالطبع تعرفون جميعكم يعرف أن هناك فروقا بين المنظمات الحكومية وبين منظمات الأعمال، حتى تصف المنظمات الحكومية بأنها ذات طابع خدمي، بمعنى أن الوزارات الحكومية والمؤسسات التابعة لها تختص بتقديم الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون في حياتهم اليومية، مثل الاتصالات، الأمن، الصحة، التعليم إلى آخره. ذلك يعني أن عمل تلك المؤسسات ذو طابع خدمي غير إنتاجي وغير ملموس. إذن هناك معوقات تنفرد بها الأجهزة الحكومية عن غيرها من المنظمات حينما تريد أو تود أن تطبق إدارة الجودة الشاملة. من تلك المعوقات التغيير الدائم في القيادات الإدارية العليا. بالطبع فيما مضى شرحنا أن إدارة الجودة الشاملة هي في الواقع عملية تغيير جذرية لمفاهيم إدارة المنظمة وفلسفتها الإدارية القديمة، وأن ذلك يأخذ وقتا طويلا ويحتاج إلى جهود متواصلة من القيادات الإدارية العليا في المنظمة. ولذلك فإن تغيير تلك القيادات لا يتيح الفرصة الكافية للتطبيق، حيث قد تختلف قناعات القيادات الجديدة عن السابقة، مما يدفعها إلى إحداث تعديلات في خطة التغيير السابقة، مما يؤدي في النهاية إلى حدوث اضطراب وتشويش لدى العاملين. إذن هذا هو المعوق الأول من معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الأجهزة الحكومية. المعوق الثاني عدم قناعة الإدارة العليا بالتدريب، حيث يعد التدريب مطلبا مهما لتطبيق إدارة الجودة الشاملة كما عرفنا فيما مضى، لكن بعض القيادات لا تدرك أهميته تلك، إما لاعتبار أن ذلك يمس سمعتها أو لأنه يكلفها ماديا. بالنتيجة فإن ذلك يعد عائقا أمام تطبيق إدارة الجودة الشاملة. المعوق الثالث من معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الأجهزة الحكومية هو عدم مرونة القوانين، حيث يتطلب تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الأجهزة الحكومية توفير مناخ قانوني يسهل عملية التطبيق. لكن بالنظر إلى الجهاز الحكومي فإن القوانين واللوائح الناظمة فيه لا تتصف بالمرونة الكافية، وذلك يعد عائقا أمام تطبيق إدارة الجودة الشاملة. المعوق الرابع صعوبة قياس وتقييم نتائج العمل، حيث إن الأجهزة الحكومية ذات طابع خدمي إنتاجيته غير ملموسة، وهو ما يصعب قياسه وتقييمه. المعوق الخامس هو كبر حجم الجمهور، حيث إن الذين يتعاملون مع الأجهزة الحكومية أعدادهم كبيرة ونوعياتهم متعددة، وهو ما يصعب عمليات حصرهم لاستطلاع آرائهم ومعرفة مستويات رضاهم عن ما يقدم لهم من خدمات. وهناك معوقات أخرى بإمكانك أن تطلع عليها عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة في الكتاب المقرر عليك من صفحة 233 إلى صفحة 237. قبل أن نختم محاضرة اليوم أعزائي الطلاب عزيزتي الطالبات، نؤكد أننا تحدثنا في درس اليوم عن موضوعات عدة من خلال محاور ثلاثة. هي المحور الأول استكملنا فيه الحديث عن نماذج إدارة الجودة الشاملة، حيث تطرقنا فيه إلى نموذج شركة IBM، نموذج الجهاز الحكومي، نموذج بيتر دراكر، نموذج تشارلز بي هاندي، نموذج توم بيترز نموذج فيل كروسبي. بعد أن انهينا الحديث عن تلك النماذج تحدثنا عن تقييم عام لتلك النماذج أيضا التي تم عرضها في هذه المحاضرة وفي المحاضرة السابقة بالطبع، ثم عرضنا القواسم المشتركة بين نماذج إدارة الجودة الشاملة التي تم عرضها. المحور الثاني تحدثنا فيه عن الأخطاء الشائعة عند تطبيق إدارة الجودة الشاملة. أما المحور الثالث والأخير فتحدثنا فيه عن معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الأجهزة الحكومية. قبل أن ننهي هذه الحلقة أضع عليكم الأسئلة التالية: ما أهم مرتكزات برنامج تخطيط الجودة؟ وما أهم العوامل المؤثرة في نجاح ذلك البرنامج؟ السؤال الثاني: ما معايير مشروع جائزة الجودة الشاملة الذي تم وضعه في الكتاب؟ أشكركم على حسن إصغائكم، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إدارة الجودة الشاملة. الإعداد والتقديم الدكتور علي عرجاش. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. رياض المحيّر.